أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ظاهر أن أفرغنا من مسألة 768، مو واحد وسبعين. وصلنا إلى مسألة 771. 771. قال: مياه الشطوط، مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات، وما شاكلهما أو الصغار، أنهار الصغار التي جرت بنفسها من العيون صارت أنهار، أو السيول أو ذوبان الثلوج، وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات، وغير ذلك من المشتركات. كل ذي النهاية المياه التي ذكرها في هذه الموارد، هذه كلها من المشتركات. هاي مسألة 71. نقرأ مسألة 72 حتى نربط بينهما. 72 يقول: كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية. فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك. ذكر عنوانيا الأولية، دخل في شنو؟ في المشتركات. الثانية دخل شنو؟ في المباحات العامة الأصلية. أكو فرق بين المشتركات وبين المباحات الأصلية أو لا؟ يظهر من المسألة أن أكو فرق، لأن الأمور الأولى اللي ذكرها في المسألة الأولى دخل في المشتركات، بينما ما ذكره في المسألة الثانية دخله في شنو؟ في المباحات الأصلية. مشتركات تارة يراد بها هذا المعنى. المشتركات هي الأمور التي لا تختص، الانتفاع بها لا يختص بشخص دون آخر، ولا بقوم دون آخرين، ولا بجماعة دون آخرين، وإنما يشترك فيها الجميع. الجميع له حق الانتفاع بهذا الشيء. هذا بعد أعم من أن يكون هذا الاشتراك وحق الانتفاع الثابت للجميع بهذا الشيء، مرة يكون من جهة نص من قبل المالك أو من قبل من بيده الأمر، كما في الأوقاف. أوقاف العامة هي مملوكة لشخص، هو هذا ينص في الوقفية على أنها هذه شنو؟ ينتفع بها جميع المسلمين أو جميع الطلبة أو جميع الكذا، بلسان من هذه الألسنة، بحيث لولا نص الواقف ما يكون مشترك بين الجميع. لو الواقف خصص بشخصين ما يكون مشترك بين الجميع، يكون مشترك بين طائفة عامة أو بين الجميع، إما بنص من قبل صاحب الشأن وإما بلا نص. بلا نص وين هذا يكون؟ في المباحات العامة، المباحات الأصلية. هو مشترك بين الجميع، بين الجميع، هي مشتركة بين شنو؟ بين الجميع. أمطار نزلت تجمع الماء فتسوى غدران، سوى شيء يسموهن أحواض مائية تتجمع نتيجة شنن أمطار، ماء موجود هذا يملأ هذه الصحراء، ماء أنبوحات عامة ليست ملكا لأحد، هذه يجوز يشترك فيها الجميع، لا خصوصية لأحد دون شنن دون أحد بلا نص، يعني بلا تنصيص، يعني بعبارة أخرى أن جواز الاستعمال وجواز الأخذ منها لا يتوقف على إذن من أحد، وإنما هي كونها من المشتركات من المباحات العامة، هذا يقتضي ماذا؟ أنه يجوز لكل أحد شنو؟ الانتفاع بها. لكن بعض الأحيان يكون الشيء من المشتركات بمعنى أنه يجوز الانتفاع به للجميع وأن الجميع يشترك في حق الانتفاع به، لكن هذا باعتبار نص من قبل صاحب الشأن كما في الأوقاف العامة، ولذا نقدر نطلق المشتركات اليمن على الأوقاف العامة لأنه أيضا يجوز للجميع الانتفاع شنو بها. أوقف هذه أوقف هذا الطريق كما تقدم طريق عام أوقفه في أوقفه للمارة أوقفه للمستطرقين، أهم جميع كل من يمر بإمكانه أن يستفيد من هذا الطريق، إذن هو مشتركات بمعنى أن الانتفاع به مشترك، حق مشترك لجميع الناس مثلا. فمرة تفسر المشتركات بهذا التفسير نقول أن المقصود بالمشتركات هي الأمور التي يشترك الجميع في ماذا؟ في حق الانتفاع بها بنص أو لا، بطبيعة القضية هو هذا الحق يكون ثابت إلمن للجميع. هاي هي اللي كان يعبرون عن الفقهاء بالمنافع المشتركة، عبروا عنها بالمنافع المشتركة، المشتركات بهذا المعنى، وعبروا عن الفقهاء بالمنافع المشتركة، ولذا عدوا بناء على هذا التفسير المشتركات، عد الفقهاء من المشتركات الأوقاف العامة، عدوا من المشتركات والأوقاف الخاصة كالمساجد والمدارس والروبوت كما تقدم، وأيضا عدوا من المشتركات الطرق والمياه، عدوها من المشتركات مع أنه المياه لا إشكال في أنها في بعض مواردها على الأقل هي من شنو؟ من المباحات الأصلية، من المباحات الأصلية، كلها يعدوها من شنو؟ من المشتركات. فالظاهر أن المقصود بالمشتركات في هذا الإطلاق هو هذا، يعني كل ما يكون حق الانتفاع فيه مشتركا بين الجميع أو بين طائفة مثلا كبيرة من الناس مسلمين مثلا، هذا هم مثلا المشتركة بين المسلمين، فمن دون فرق كما قلنا بين أن يكون هذا الاشتراك نتيجة نص من قبل من بيده الأمر أو لا من جهة النص الخاص. وبناء على هذا المشتركات قد تكون مملوكة بالأصل كما في الموقوفات، وقد لا تكون مملوكة بالأصل كما في المباحات الأصلية. هذا احتمال أن يكون المشتركات هو هذا المراد. أكو احتمال آخر هو أن يكون المراد بالمشتركات كما ذكر بعض الفقهاء أن المراد بها هو كل ما يجوز لكل أحد تملكه بالسبق إليه بلا إذن. المشتركات يعني كل ما يجوز، كل مال يجوز لكل أحد أن يتملكه بالسبق إليه وبالحيازته والسبق إليه بلا حاجة إلى شنو؟ إلى إذن، ما يتوقف على الإذن. هذا هو المراد بالمشتركات، حينئذ يكون مساوغ المال للمباحات الأصلية، مساوغ للمباحات الأصلية، لأن هذا الحكم يختص بالمباحات شنو؟ الأصلية، هي التي يجوز لكل أحد تملكها بالسبق إليها وحيازتها بلا توقف على ماذا؟ على إذن، فتكون مرادفة للمباحات الأصلية. ف فتختص بناء على هذا المشتركات بما لا يكون مسبوقا بالملك، يعني تختص بالمباحات الأصلية اللي هي ماكو بها ملك، لا يملكها أحد. وبناء على هذا المشتركات بالتفسير الأول تكون أعم من المباحات الأصلية. مشتركات قد تكون مباحات أصلية وقد لا تكون مباحات أصلية، كما قلنا أن الفقهاء يدخلون الأوقاف العامة في ماذا؟ في المشتركات، بل حتى الأوقاف الخاصة يدخلوها في ماذا؟ في المشتركات. بينما على التفسير الثاني المشتركات تكون مرادفة للمباحات الأصلية. هذا توضيح الفرق بين الاصطلاحين. الآن نجي إلى ما ذكره السيد الماتن، ذكر عناوين في المسألة الأولى. عناوين اللي ذكرها هي عبارة عن هاي الشطوط، مياه الشطوط مو الشطوط، مياه يتحدث عن المياه، مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات أو الصغار التي جلت أو العيون والكذا، الآن قال والعيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات، هاي كلها قال بأنها تكون من المشتركات. هذا المشتركات على التفسير الأول والتفسير الثاني ظاهر أنه مبني على التفسير الأول، يعني اللي يقول بأن المشتركات هي شنو؟ هي أعم من المباحات الأصلية. المشتركات قد تكون من المباحات الأصلية فلا تكون مملوكة، أو قد تكون من غيرها تكون ماذا؟ مملوكة، كما في الأوقاف كما قلنا. ظاهر أنه مبني على هذا. ليش؟ لأنه ما ذكره من أمثلة إما جميع ما ذكره أو على الأقل بعض ما ذكره هو ليس من المباحات الأصلية، ليس من المباحات الأصلية، بعض ما ذكره ليس من المباحات الأصلية. ومن هنا نقول بأنه الظاهر أن المقصود بالمشتركات في عبارة مبنى على التفسير الأول، يعني يريد يقول بأن المشتركات المقصود بها هذا كل ما يشتري ما يكون حق الانتفاع ثابتا فيه شنو؟ للجميع، ما يختص بجماعة دون جماعة، هذا المقصود بالمشتركات. فحق الانتفاع ثابت شنو؟ للجميع. سهل أعم من أن يكون من المباحات الأصلية أو يكون ليس من المباحات شنو؟ الأصلية. شنو الدليل على هذا؟ الدليل هو أنه ذكر هذه الأمور وهذه الأمور، أكو كلام في أنها هل هي من المباحات الأصلية أو ليست من المباحات شنو الأصلية. مياه، هل هي من المباحات مياه الشطوط والأنهار وكذا، أكو كلام أنها هي من الأنفال، يعني مملوكة لمن؟ للإمام عليه السلام، مو من المباحات الأصلية. فيكون الفرق بينه وبين المباحات الأصلية هو هذا، المباحات الأصلية يثبت فيها التملك بالأخذ والاستيلاء والسبق بلا حاجة إلى إذن، لكن ما يكون ملكا للإمام يحتاج إلى شنو؟ إلى الإذن منه عليه السلام، وإن كان هو أذن لكن لا بد من الإذن، لا بد من الإذن. فإذا فسرنا المشتركات في المسألة الأولى بالتفسير الأول كلام يصح، حتى إذا قلنا بأن ما ذكره فيها من أمثلة هو من الأنفال المملوكة للإمام عليه السلام. أما إذا فسرنا بالتفسير الثاني المشتركات وقلنا بأن المقصود بالمشتركات في عبارة المسألة الأولى هي ما يرادف المباحات الأصلية، هذا بإشكال، وهو شنو؟ أن الموارد اللي ذكرها أكو كلام في أنها من المباحات الأصلية أو أنها من الأنفال المملوكة للإمام عليه السلام. واضح اللي أريد أقوله؟ أما أن هذه الموارد اللي ذكرها في هذه المسألة من الأنفال فالظاهر أنه هذا يعني رأي كثير من الفقهاء أنه هذه أن المياه في هذه الأنهار الكبار دجلة والفرات والكذا والكذا هي من الأنفال، من الأنفال المملوكة علما للإمام عليه السلام وليست من المباحات الأصلية، ليست من المباحات الأصلية. أكو بعض الروايات اللي يمكن الاستدلال بها على هذا على أنها ليست، أكو روايات تقول بأنه ما جبت الكتاب باب الأنفال إذا يمكن تطلعون لها ما أدري بيا جزء الصين بالخمس في آخر الخمس أي طنيا باب الأنفال الباب الأول سنطلع الباب الأول بعدين نروح للأبواب الأخرى. أكو رواية صحيحة لحفص بن البختري يستدل بها على أن مياه الأنهار هي من الأنفال عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأنفال ما لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء. خلاص هي رواية هذا الحديث الأول لا مو الحديث العربي مولانا الحديث 18 باب الأول الأنفال الحديث 18 أيها حفص بن البختري الشيخ صدوق بإسناده عن حفص بن البختري قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالح أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية ولرسول الله والإمام بعده يضع حيث يشاء. هي هاي هي الأولية أي ها خمسة أنهار 18 اقروها اقروها يا شباب.
إن جبرائيل عليه السلام ترى بنجله خمسة أنهار ولسان الماء يدفعه الفرات ودجلة ونيل مصر ومهران ونهر بلد فما سقت أو سقي منها فللإمام والبحر المطير بالدنيا وهو
كأنك تقراها أفسيكون رواه الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شهبان الآخر رواية صحيحة سنده. هذه يستفاد منها أن مياه الأنهار الكبار هي من الأنفال وإذا كانت من الأنفال حينئذ ما نقدر نقول بأنها من المشتركات إذا فسرنا المشتركات بأنها مرادفة للمباحات الأصلية. زين أكو رواية أخرى سمع قدعي ندخل في هذا البحث أيضا تدل على هذا ومن هنا يكون لعله يعني أن ينص على هذا في هذه المسألة بأن نبدل هذه العبارة نقول مياه الشطوط والكذا 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 إلى أن نقول أو في أراضي الموات وغير ذلك ما نقول من المشتركات وإنما نقول هي من الأنفال التي هي مملوكة للإمام عليه السلام. وأيضا لابد من أن نذكر بأن الإمام عليه السلام أجاز في تملكها لمن شنو لمن سبق إليها وحازها فيتملك بالسلق وبالحيازة لكن باعتبار إذن الإمام عليه السلام لأنها مملوكة للإمام عليه السلام. المسألة اللي بعدها يقول كل ما جرى بنفسه، هاي العبارة هم بها ملاحظة، هاي المسألة الثانية، كل ما جرى بنفسه، سهل ما جرى بنفسه هو داخل في ذاك، يعني سابقا هو قال أو الصغار التي جرت بنفسها في المسألة السابقة، أو الصغار التي جرت بنفسها، يعني صحيح ويتحدث عن الأنهار، لكن الأنهار شنو؟ الصغار التي جرت بنفسها، هذا هنا يقول كل ما جرى بنفسه، كل ما جرى بنفسه، وهذا يعني يمكن إدخاله في ذاك، يعني العبارة السابقة تكون شاملة له، جرى بنفسه بالنتيجة، هاي المياه التي تكون في الأنهار الصغار جرت شنو؟ بنفسها، وقد حكم بأنها من المشتركات وفصلها عن المسألة اللاحقة، بينما هذه يمكن إدراجها في ماذا؟ في المسألة السابقة. ولذا بعض من كتب منهاج الصالحين حذف هذه العبارة وجعل المسألة، موضوع المسألة هو هذا، ما اجتمع بنفسه في مكان، هي عبارة سلمات مكملة وخر صدرها، ما اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية. هاي المياه قلنا المياه تتجمع في مكان من السيول من الأمطار من أي شيء كان، تتجمع في مكان وتبقى في هذا المكان، هذه من المباحات الأصلية. ليش؟ لأنه عنوان الأنفال بعد ما يشمل عنوان الأنفال، ناظر إلى المياه الجارية في الأنهار التي هي ذكرت هنا. فصير هيك المسألة، ما اجتمع من المياه بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية، فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك. بلا أشكال المباحات الأصلية لا يفرق فيها بين المسلم وبين الكافر، من حازه ملكه. أكو مسألة هنا همات لابد من التعرض إليها لأنه مع الخلاف، وهي أن التملك بالحيازة، طرقنا إليها سابقا، أن التملك بالحيازة هل يشترط فيه قصد التملك أو لا؟ إذا قلنا يشترط فيه قصد التملك لابد من تقييد هذه العبارات هنا، حتى إذا ذكرناها في المسألة السابقة أنه يملكها بالحيازة إذا قصد شنو؟ تملك، وإلا فلا يملكها بالحيازة إذا اعتبرنا قصد التملك. وأما إذا ما اعتبرنا قصد التملك كلام السيد الماتن يبقى على إطلاقه. وهذه مسألة بحثناها في مسألة في باب الأحياء في كتاب الأحياء، عندما طرحت هذه المسألة أنه التملك بالأحياء بناء على القول بالتملك، طبعا أن التملك بالأحياء هل يعتبر فيه قصد التملك أو لا يعتبر فيه قصد التملك، وكان بحث مفصل وانتهينا إلى هذه النتيجة، أننا فرقنا بين التملك بالأحياء وبين التملك بالحيازة. التملك بالأحياء قلنا لا يبعد أن يكون المعتبر فيه قصد التملك، وأما في التملك بالحيازة فلا يعتبر فيه قصد التملك، وإنما المعتبر فيه قصد الحيازة، المعتبر فيه قصد الحيازة فقط. فلو حاز شيئا وكان ملتفت بطبيعة الحال لابد أن يقصد الحيازة، وحاز شيء مع التفاته لابد أن يقصد الحيازة، ولو لم يقصد التملك هذا يكون شنو؟ يكون مالكا لما حازه، أتقدم سابقا أقدع لتكراره. ولذا نحن نوافق السيد الماتن في أنه لم يقيد، قال يتملكها فمن حازه بإنانا وغيره ملكه، من قيد بماذا؟ بماذا قصد به التملك كما فعل غيره. مسألة اللي بعدها مسألة 73، يقول مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحافر، مو جرت بنفسها، لا هو حفر، حفر نهرا، حفر بئرا، حفر عينا، التي جرت بالحافر لا بنفسها، هي ملك للحافر، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها. هذا واضح، لأن حفرها بمنزلة حيازة، كأنه حازها بمنزلة الحيازة، بمثابة الحيازة، ويملكه، فتكون ملكا علما للحافر، ولا يجوز لغيره ماذا التصرف فيها إلا بإذنه. فإذا حفر بئرا فالماء الموجود في البئر يكون ملكا له، ملكا للحافر، لأنه حاز هذا الماء بشنو؟ بحفر هذه الأرض، أو بحفر هذه القناة، أو بحفر هذا البئر مثلا، حينئذ يكون مالكا له. وإذا كان مالكا له فلا يجوز لغيره أن يتصرف فيه بغير إذنه، وهذا واضح الظاهر. مسألة لي بعد 774، قال: إذا شق نهرا من ماء مباح، سواء كان بحفره في أرض مملوكة الله أو بحفره في الموات بقصد إحيائه، هذا قيد للثاني، بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء. إذا شق نهرا من ماء مباح، نهر كبير أكو موجود، ماء مباح، المباحات الأصلية، إذا كنت ماء مباح شق منه شنو؟ فنهرا فرعيا حتى يستفيد منه، شق نهرا من ماء مباح. سهذا يقول: سواء كان بحفره في أرض مملوكة الله، شقه في أرض مملوكة الله، أو شقه بحفره في أرض موات، موات بقصد إحيائه نهرا، كان يقصد إحياء هذا شنو كنهر، فحينئذ هو على رأي يملكه بماذا؟ يملكه بالإحياء. يقول: ملك ما يدخل فيه من الشنو؟ من الماء. طبعا فيما إذا كان شقه في أرض مملوكة له، هو يملك ما فيه من الشنو؟ من الماء، باعتبار أنه هو الذي قام بعملية الحفر وشق النهر، فهو حاز هذا الماء الذي شق هذا النهر لأجل أن يدخل فيه، فيكون يملكه بحينئذ لأنه حازه واستولى عليه، فيكون ملكا له. وأما إذا فرضنا أنه شقه في أرض الموات بقصد إحيائه نهرا، بقصد إحيائه نهرا، هل يملك هذا الماء الذي يدخل في هذا، أو يثبت له فقط حق شنو؟ حق الاختصاص. الظاهر أنه يملكه، الظاهر أنه يملكه، باعتبار أنه أحياه، أحيا هذا البئر، أحيا هذه القناة، أحيا هذا النهر، أحياه، يملك، هو له حق الاختصاص كما قلنا في الأرض التي استولى عليها والتي أحياها، هو له حق الاختصاص بهذه الأرض، بمعنى أنه لا يملك رقبة الأرض، لكن الناتج الذي يحصل من هذا هو يكون ملكا له، كما لو أحيا أرضا بأن زرع فيها أشجار وأثمرت هذه الأشجار، ظاهر هذه الثمار تكون ملكا له. هذا الماء بمثابة ماذا؟ بمثابة الأثمار على الأشجار، أيضا يكون ملكا له. يعني حق الاختصاص الذي نقول به خلافا للسيد الماتن لا يشمل ماذا؟ ما ينتج عن عملية الأحياء، ما ينتج عن عملية الأحياء يكون ملكا له. مسألة 775، قال: إذا كان النهر لأشخاص متعددين، ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر، نهر ملك، ملك لجماعة لخمسة، وكل واحد منهم يملك بمقدار شنو حصته، هذا إلى خمس يملك الخمس، هذا إلى خمس يملك الخمس، وهكذا، ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر. فإذا كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية، خمس خمس خمس، اشتركوا في الماء بالسوية، واضح هذا، وإن كانت بالتفاوت حصصهم بالتفاوت، ملك الماء بتلك النسبة أيضا يملكون الماء بنسبة التفاوت، ولا تتبع نسبة استحقاق ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى بها. ونسبة استحقاق الماء ما تتبع نسبة الأراضي التي تسقى بهذا الماء، أن هذه أراضي كبيرة وهي أراضي شنو صغيرة، ما تتبع هذا، وإنها تتبع حصة كل واحد من هذا شنو من هذا الماء، وهذا واضح. ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه، وإنما تتبع نسبة حصة كل واحد منهم من هذا الماء. مسألة 776 أجلها هذه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في رواية أحبنا نقرأها وياكم، اللي يريد يسمع رواية سندها معتبر يرويها البرقي في المحاسن عن الإمام الصادق عليه السلام، رواية معروفة، يقول: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. قال: وما المنجيات؟ كلامنا فيها المنجيات. قال: خوف الله في السر كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يريد يأكد علي الإمام مسألة أن الإنسان دائما يكون يخلي باله أن الله يراقبه، وأنه هو تحت نظره سبحانه وتعالى، يعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي. هيكون كل إنسان دائما يستذكرها، أن تخاف الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا لم تره هو يراك. والإنسان عندما يخلي هذا المعنى في ذهنه، قد إذا كان الأرضية موجودة يمنعه ذلك من ارتكاب المعصية، لأن الله يراه. والإمام عليه السلام في بعض الكلمات يقول: لا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين، لا تجعله أهون الناظرين، لأنك هذا الذنب الذي ترتكبه تحاول أن تخفيه عن ماذا؟ عن غيرك، عن أصدقائك، عن أقربائك، لكن أنك لا يمكن أن تكون تجعل الله سبحانه وتعالى عندما تعتقد بأنه يراقبك وينظر إليك عندما ترتكب هذا الذنب، لا تجعله أهون الناظرين. أي معاني عالية إنسان من يعني يخليها في ذهنه دائما، قد تمنعه عن ارتكاب كثير من المعاصي. الله يراقب الإنسان، يحاسبه على كل كلمة يقولها، فضلا عن الأفعال التي تطلع منه، الكلمات التي يقولها، حتى الإشارات التي يؤشر بها، كل شيء يصدر من الإنسان هو تحت المراقبة، هو تحت المراقبة ثم الحساب، ثم الحساب. هذه المعاني لا بد أن نستذكرها دائما في كل ما نقول، في كل ما نفعل، في كل ما نهم به، أن الله رقيب علي، فلا بد أن أفعل شيئا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن الله يحاسبني على ما أفعله، ويحاسبني على جرأتي عليه عندما جعلته أهون الناظرين. أنا أستحي من أن أفعل هذا أمام زيد من الناس، لكن لا أستحي أن أفعل هذا أمام الله سبحانه وتعالى. هذه معاني لابد أن دائما نحضرها في أذهاننا عندما نريد أن نهم بأي فعل من الأفعال، مضافا إلى أنه هناك حساب وراء هذه الأمور. لابد أن نستذكر هذا أيضا، لأنه الإنسان عندما يموت لا يترك، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت أهون كل شيء، ولكننا إذا متنا وعدنا وشنون
وبعدها
نسأل عن كل شيء. هذا هم ما تكون نستذكره دائما، أن ورانا حساب النتيجة، أن الله سوف يحاسبنا على كل أعمالنا. وبالنتيجة الإنسان عندما يغوص في هذه الدنيا ومشاكل الدنيا ومتطلبات الدنيا قد ينسى هذه الأمور. لكن هذا ليس من شأن الإنسان الذي هو يسلك هذا المسلك الذي نحن فيه، ليس من شأننا ذلك أن نلتهي بالدنيا وننسى ماذا وننسى الآخرة. لو كل واحد منا حاسب نفسه أنه ما هو الوقت الذي يعطيه لآخرته في مقابل الوقت الذي يعطيه للدنيا، لوجد أن ما يعطيه لآخرته قليل جدا قليل جدا. كلنا هكذا، ما هو الوقت الذي نعطيه للآخرة؟ ما هو الوقت الذي نعطيه لله؟ يعني فقط هاي نصلي صلاتنا ما تستغرق أكثر من 4 دقائق 5 دقائق، كل هذا الوقت يعني كل تحس بكل جمع شيء على شيء ما يعادل ساعة من الزمن. الصلاة المفروضة التي يأتي بها الإنسان ما تعادل ساعة من الزمن. هذا الوقت الباقي كله ليس لله، ليس للآخرة، كله للدنيا. تشغلنا الدنيا عن التفكير في ماذا في الآخرة. الإنسان المؤمن المستقيم لابد أن لا يجعل هذا ديدنا له، أن يفكر في الآخرة كما يفكر في الدنيا، أن يفكر في ماذا يقدم لغده، ماذا يقدم لغده، كما يفكر فيما يحصل عليه في دنياه. لابد أن يفكر بهذا الشكل ويعمل على هذا الأساس. يعني ليس مناسبا لنا أن لا نتفرغ للآخرة على الأقل بمقدار معتد به من أوقاتنا، بمقدار معتد به من أوقاتنا. هذا يؤثر على سلوكنا، يؤثر على تعاملنا، وإحنا ابتعادنا عن هذا الشيء هو اللي خلانا يعني تعاملنا مو تعامل كما ينبغي، سلوكنا مو سلوك كما ينبغي، مو سلوك كما ينبغي، كما هو المطلوب منا، مطلوب منا كمسلمين كشيعة كمؤمنين، ومطلوب منا كطلبة ننتمي إلى مدرسة الإمام الصادق عليه السلام. علينا أن نلتفت إلى هذه الأشياء. ابتعادنا عن هذه الأمور هو اللي أدى بنا إلى هذه النتائج، أدى بنا إلى هذه النتائج. وهذه النتائج نستجير بالله راح تأثر، مو تأثر فقط على سلوكنا وعملنا الخارجي، قد بعض الأحيان تأثر على عقائدنا. حتى عقائدنا أيضا أصبحت شنو؟ أصبحت هي يعني ليست بالمستوى المطلوب، ليست بالمستوى المطلوب، تؤثر على هذا أيضا. علينا أن نهتم بهذا الجانب، نرعى هذا الجانب، نحاسب أنفسنا على هذه الأمور، نحاسب أنفسنا. لماذا أنا نحاسب أنفسنا على هذه الأمور؟ ماذا فعلنا؟ ماذا صنعنا لله؟ ماذا فعلنا للآخرة؟ ماذا قدمنا لآخرتنا؟ علينا أن نحاسب أنفسنا دائما وأبدا حتى نستطيع أن نتدارك بعض ما فاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، وصلى الله على محمد.